بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هنا سيدور حول أدب من أعظم آداب السفر، ألا وهو مراعاة أدب الغربة. فقد ترميك الغربة في بلد ما، إما لعمل أو زيارة أو دراسة أو تدريس، فاستحضر أنك سفير لأهلك وبلدك ودينك. ثم عليك بالآداب السنية، فهي كمال الإنسانية، فعلى الإنسان أن يحتفظ بها في وطنه كما يحتفظ بها في غربته. بل إن من الحكماء من يولون الغريب ومن رام الغربة عناية خاصة، فيؤكدون عليه الاحتفاظ بالآداب الشريفة كما قالوا: يا غريبا كن أديبا. ومن هذا القبيل وصية عبد الملك بن سعيد الأندلسي لابنه يحيى عند عزمه على الرحلة إلى بلاد الشرق، تلك الوصية التي يقول فيها: أودعك الرحمن في غربتك مرتقبا رحماه في أوبتك، فلا تطل حبل النوى إنني والله مشتاق إلى طلعتك. وقال: وليس يدرى أصل ذي غربة، وإنما تعرف من شيمتك. ونبهه لآداب سامية فقال: وامشي الهوينا مظهرا عفة، وابغي رضا الأعين عن هيئتك، وكل ما يفضي لعذر فلا تجعله في الغربة من إربتك، ولا تجادل حاسدا أبدا فإنه أدعى إلى هيبتك، وانطق بحيث العي مستقبح، واصمت بحيث الخير في سكتتك. هذا، وإن مما يحسن بالعاقل مراعاته حال غربته ما يلي: أولا، أن يستحضر فوائد الغربة، وأن يحرص على الإفادة منها، فللغربة فوائد كثيرة، ومن أنفس ما يكتسبه الرجل في غربته أن يعلم أشياء لم يكن يعلمها من قبل، فكم من عالم لم يبلغ المقام الذي يشار إليه بالبنان إلا بالرحلة، وكم من صاحب موهبة لم تكشف موهبته إلا بالغربة. كما أن في الغربة عونا على التمكن من بعض الأخلاق السامية، مثل خلق الصبر لكثرة ما يلاقيه الراحل من متاعب بدنية وآلام نفسية، ومثل خلق المذاراة، فإن البعيد عن وطنه أشد شعورا بالحاجة إلى الأدب ممن يعيش بين قوم يعرفون من حسبه ومكانة بيته ما يجعل صراحته خفيفة على أسماعهم. كما أن الراحل لا يخلو من أن يلاقي في رحلته رجالا صاروا مثلا عالية في مكارم الأخلاق، فيزداد بالاقتداء بهم كمالا إلى كمال. ثانيا، من آداب الغربة أن يكون الإنسان المغترب ذا فطنة مستيقظة، فمما ينبغي التنبيه عليه أن السفر لا يذكي همة صاحبه، ولا يربي له ملكة الأدب إلا إذا قارنته فطنة مستيقظة تبحث عن أسرار الاجتماع، وتدقق النظر في تمييز الحسن من المعيب، لأن من الناس من لا يزيدهم الاغتراب إلا خورا في طباعهم وانحلالا في عقدة إيمانهم، بل إن منهم من غمسوا وجوههم في الشرور حتى نضب منها ماء الحياء، وانسدل عليها من السماجة قناع كثيف. فالسفر النافع إذن ليس مبارحة الأوطان كيفما اتفق، ولا بالجولان بالبلدان كيفما كان الحال. ثالثا، الحرص على إفادة الآخرين، فتجد من الناس من إذا تغربوا أو اضطروا إلى الغربة وكانوا ذوي فضل وعلم كبعض المعلمين والدعاة ونحوهم لا يأبهون بمسألة إفادة الناس ونشر الخير بينهم، بل إن من آفاتهم أنهم إذا تغربوا كثرت بطالتهم ونفد صبرهم وقل أو عدم في الناس أثرهم، وما ذلك إلا لضعف هممهم وركونهم إلى الملذات العاجلة. وإلا لو استشعروا المسؤولية وشمروا عن ساعد الجد لسعدوا وأسعدوا. رابعا، من آداب الغربة الإحسان إلى الزملاء في الغربة. فإذا كنت في غربتك ولم تصطحب معك أهلك وكنت تسكن مع مجموعة من زملائك فأحسن صحبة من معك وقم على خدمتهم ولا تنتظر شكرهم، واحذر أن تمن عليهم بما تقوم به من عمل. ثم إن خدموك في أمر وأحسنوا عشرتك فاشكر لهم صنيعهم، بل يجدر بك أن تصبر على بعض ما تلقاه منهم من جفاء أو تقصير، فتكون لهم نعم الأنيس والسمير، بحيث يجدون عندك من حسن العشرة وتحمل الجفاء وكرم النفس ما ينسيهم أهليهم، فذلك مما يدل على رسوخ القدم في الفضيلة، وكل ذلك عائد عليك بالأجر والمثوبة وانشراح الصدر وطيب الذكر. ومما يعينك على ذلك أن تتذكر أن الأيام متصرمة وأن الغربة منقضية. خامسا، من الآداب التي يحسن بالغريب أن يأخذ بها التودد للناس. فمما يحسن بك حال غربتك أن تتودد للناس وأن تنزل أهل البلد الذين حللت بينهم منازلهم، فذلك مما يعطف القلوب إليك ويصيخ الأسماع لقولك. فإذا كنت في غربتك بين مسلمين زادوا حبا لك وإقبالا عليك، وإن كنت بين قوم غير مسلمين كانت تلك الأخلاق محببة لهم بدينك، وربما كانت سبباً لدخولهم فيه ونزوعهم عن كفرهم. ويتأكد هذا الأدب في حق من سافر لأجل الدعوة إلى الله، فحري به أن يتمثل أدب الدعوة من إخلاص لله وحرص على تبليغ الخير واغتنام للفرص وتواضع للناس وسعة صدر عليهم، لأن الناس وخصوصا في البلدان التي تخفت فيها أنوار الرسالة يحتاجون إلى سعة الصدر والتودد إليهم وتحمل ما يراه الداعية من بعض أحوالهم المنكرة التي اعتادوها، فتلك الخصال بلسم الجراح الغائرة وطب الأدواء المستعصية، بخلاف ما إذا واجههم بما يكرهون واستعجل في إصلاح أحوالهم. سادسا، من آداب الغربة مراعاة العادات والأعراف. فمن جميل المعاشرة أن ترميك الغربة في بلد ما فتجد أن خلائق أهلها وعاداتهم على غير ما تعرف، فتترك كثيرا مما كنت تعرف وتأخذ بما يأخذون به، فإن ذلك من جميل المعاشرة ومن حسن المداراة. فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. ومما يدخل في ذلك مراعاة الذوق العام ونظام البلد الذي ستذهب إليه، وكل هذا مشروط بألا يكون فيما تأتي أو تذر محذور شرعي، فإن كان ثم محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. قال أحد الحكماء: إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة. سابعا من آداب الغربة: ألا يذكر المتغرب بلد غربته إلا بخير، فذلك دال على وفائه وكرم معدنه وحسن عشرته وإشراقة نفسه، لأن من الناس من إذا تغرب أساء إلى نفسه وإلى أهل بلده بقلة نفعه وبسوء عشرته، وأساء إلى من يتغرب عندهم بذمهم وذكر معايبهم والتأوه من البقاء بين ظهرانيهم، خصوصا إذا كانوا مسلمين وذوي كرم ومروءة، وما ذلك المسلك برشيد، إذ هو دال على ضيق الأطن وقلة الوفاء وسوء العشرة. فاللائق بك أيها العاقل المغترب أن تذكر من تغربت عندهم بخير، وإن كان ثم داع لذكر شيء من أخطائهم فليكن لأجل الإصلاح والتصحيح، لا لأجل الغمز واللمز والتجريح. وإنك لتعجب حين تسأل شخصين كانا في بلد ما عن ذلك البلد، فتجد أن أحدهما يمدح والآخر يقدح، مع أن البلد هو هو وأن الناس هم هم، ولكن اختلفت النظرة لاختلاف الأنفس والطبائع. فمن أدب الغربة أن ينصف الراحل البلد الذي ينزل بها فيذكر محاسنها ويغتبط بما يلاقيه من أهلها من احتفاء ومؤانسة. ومن جميل ما يذكر في هذا الشأن أن تاج الدين ابن حمويه السرخسي ورد بلاد المغرب، فسأله سلطان المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن قائلا: أين هذه البلاد من بلادك الشامية؟ فقال السرخسي: بلادكم حسنة أنيقة وفيها عيب واحد. فقال السلطان: وما هو؟ قال: أنها تنسي الأوطان. وممن قاموا على هذا الأدب الجميل العلامة المقري صاحب نفح الطيب، فقد نظم في الثناء على دمشق أشعارا وتمثل فيها بأشعار، ومما أنشده قول شمس الدين الأسدي: إذا ذكرت بقاع الأرض يوما فقل سقيا لجلق ثم رعيا، وقل في وصفها لا في سواها بها ما شئت من دين ودنيا. وجلق هي دمشق. ثامنا من آداب الغربة الحرص على إنجاز العمل الذي سافر الشخص من أجله. فعلى المسافر المغترب أن يضع في حسبانه إنجاز ما هو بصدده من مهمة، فإن كان طالبا مبتعثا فليضع نصب عينيه إكمال دراسته والتفوق فيها، وليضرب صفحا عن كل سبب يدعوه إلى البطالة واللهو. فقد تكبد الغربة وبذل المال من أجله، سواء من قبله أو من قبل أهله أو دولته، فليكن ما بذل من أجله في محله. أما أن تكون الغربة فرصة للهو والفساد وضياع المال والوقت فذلك خسارة في الدين والدنيا. وإذا سافر لأجل تعلم أو صنعة أو نحو ذلك فليحرص على إتقانها وإجادتها. وإذا سافر لأجل مهمة ما فليبادر إلى إنجازها في أسرع وقت، وإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. أما ما يسلكه بعض الناس وخصوصا من هم في سن الشباب حيث يسافرون للدراسة ولا يبالون بما ذهبوا من أجله فليس بمسلك رشيد ولا سديد، فبين أهلهم وأوطانهم ينتظرون قدومهم متسلحين بالعلم إذا هم يخلفون الظن ويرجعون بخسارة الدين والدنيا. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض آداب الغربة، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.